أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد من أشراط الساعة، هذا البرنامج الذي بدأناه معكم من اليوم الأول من شهر رمضان المعظم. أستضيف فيه دائما بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب.
إن شاء الله وحياكم الله.
ارتحت مننا امبارح.
الله يحفظكم. ليس كذلك. بارك الله
فيك. نعلن اليوم بإذن الله في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء عن الفائز التاسع بجائزة العمرة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، فتابعونا وكونوا معنا. كذلك نفتح باب الاتصالات الهاتفية المباشرة في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء. شيخنا الحبيب، ذكرنا العديد من أشراط الساعة، ونريد يعني أن نبدأ يعني في الأشراط أو يعني أشراط جديدة قوية من التي ينتظر الناس أن يسمعوها ليفهموا معناها. يعني بين يدي حديث أنس رضي الله عنه حينما قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. الحديث ربما يشكل فيه كيف يكون للخمسين امرأة قيم واحد.
وليس المشكل إن شاء الله تعالى، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي خرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنس: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الربا وتكثر النساء ويقل الرجال، وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
نعم، لأننا نشوف هذا الحديث كثرة النساء وقلة الرجال،
خاصة يعني ما ذكر قبل هذا تكلمنا عنه وبيناه. فهو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان، وهذا من علامات وأشراط الساعة، أن تكثر النساء ويقل الرجال. وهذا الأمر لعله الآن يعني ملحوظ شيئا ما، وله أسباب عدة بدأ يظهر يعني وسيزداد. فقال أهل العلم إن السبب في كثرة النساء وقلة الرجال ما يتعرض له الرجال عادة من أمر الفتن، فعندما تقوم الفتن يخرج للحرب الرجال دون النساء. ولما ذكرنا كثرة الهرج وكثرة القتل، فإن أكثر من يموت في هذا الهرج اللي هو القتل يعني الرجال ليس النساء عادة. النساء مصونات في بيوتهن أو بعيدات عن محاك الفتنة، لكن الرجال في الحروب الدامية وفي الفتن المستمرة هم الذين يقع على عاتقهم هذا الحمل وهذا العبء الثقيل، ولهذا يكون عامة الموتى منهم. فلكثرة الفتن وكثرة الحروب يقل الرجال قلة ظاهرة. أضف إلى ذلك أن هناك حاصل يعني قدري أن عامة من يولد له ترى الأعم الأغلب على المولود الآن أنثى، يعني الذي ينظر في أي عائلة أو أي بيت من بيوت المسلمين الآن أو غير المسلمين يجد عادة أن ولادة الإناث أكثر من الذكور. يعني لو سألنا أي شخص في العائلة، في العام الأغلب وده الأكثر، يعني تجد عنده مثلا بنتان أو بنت واحدة أو ثلاث بنات أو أربع معهم ولد أو ولدين وأربع بنات. فتجد عادة، وهذا أمر مشاهد، لو أن شخص أي شخص جلس كذا في بيته وبدأ يعني يحصي عدد البنات في العائلة وعدد الأولاد من المواليد، يعني سيجد أن عدد البنات أكثر من عدد الأولاد. وهذا أمر يعني كما قلت لا يكاد يخفى على أحد، ويستمر الأمر في ذلك حتى تكون كثرة النساء أمرا ظاهرا جدا وقلة الرجال أمرا ملحوظا، فتصير يصير لكل خمسين امرأة القيم الواحد. يعني كما ورد في حديث أبي موسى الآخر ويصير كل يعني لكل 40 امرأة رجل واحد يلذن به. فابتداء لفظ 50 هذه مش مقصود بها التحديد، مش مقصود ان هم 50 يعني هيبقى كل 50 لهم واحد محصور يعني، لا قد يكون 30 قد يكون 20، المقصود كثرة النساء، ان هيبقى كل مجموعة من النساء الكثيرات مرجعهن وملاذهن من أهل الدنيا رجل واحد
أو الذي يعولهن،
الذي يعولهن وينظر في أمورهن ويلذن به، كما في لفظ حديث أبي موسى وهو من أدق الألفاظ، يلذن به يعني عندما تقوم النوائب أو تكون الرغائب ويريدون شيئا أو يقع لهن شيء يلذن ويرجعن لهذا الرجل الواحد. وطبعا لا يلزم أن يكون هذا بطريق النكاح، وإن كان البعض قال ذلك، قال إن هو سيكون مثلا له أربع من النساء، ويكون هذا الحديث كناية عن كثرة الفتوحات والسبايا، فيصير الرجل مثلا 40 و50 جارية كما كان هذا في أيام الفتوحات. وطبعا ده أمر واقع لجميع أهل الدنيا، بعض الناس بيعيب هذا على المسلمين، والمسلمين ما لهمش فيه يد، مسألة السبايا والعتق والعفو والإماء والرقيق هذا أمر قديم جدا، وكان بعض ملوك فارس يتخذ له 1000 جارية، كان أنوشروان له 1000 جارية، يعني كل
2000 جارية،
2000 فكان يمر على الأولى ويرجع لها بعد سنتين مثلا 3-4 سنين، ما هو كل واحدة مثلا يعطيها ليلة ولا حاجة، فلما كان يعمل كده الدورة كان يرجع للأولى هذه بعد 4 سنين يبقى خلاص نسي شكلها يعني خلاص. فده أمر كان معروفا عند الناس جميعا، فقالوا إن هذا قول يعني إن كثرة النساء المراد به كثرة الفتوح، وده سيقع أيضا في آخر الزمان، ستفتح قسطنطينية ورومية ويفتح للمسلمين فتحا عظيما، فعند هذا الفتوح تكثر السبايا فيصير للرجل 50 و40 ويلذن به، هذا قول. ولعل الأرجح القول الآخر اللي هو إن قلة الرجال سيكون أمرا قدريا كما هو الحاصل الآن، يعني ما تيجي مثلا تعمل كده حصر النهاردة لعدد النساء عدد الرجال ترى إن النساء أضعاف الرجال، إن النساء أضعاف الرجال، ولهذا المجتمع يعاني من حالات من الإشكالات، يعني المرأة الآن في بعض المجتمعات قنبلة موقوتة. ليش؟ يعني عندك عدد مطلقات ضخم جدا مهول يبلغ مثلا في بعض البلدان 8 مليون مطلقة وعانس، يعني بلغنا سن الزواج لما تزوجن، زائد الأرامل زائد يعني خذ بالك إذا أضفت هذا العدد كله أصبح إشكالا ضخما، دعك بقى من اللي هم الشابات اللي هم الشباب لسه مستنيينهم، وهو أصلا الشباب أقل من الشابات، يعني البنات
ولو احنا العدد يعني
في عدد ان هم في سن الزواج كل واحد، لو احنا قلنا كل واحد هيتجوز واحده من البنات اللي هم الاوانس يعني اللي هم في سن الزواج هيبقى منهن عدد كبير جدا من غير زواج، لو كل واحد شال واحده بس، خد بال حضرتك، وده امر لا ينكره احد الا من لا يرى، الا اللي هو محاصر نفسه في 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 قائمه نفسه كعامه اهل الارض.
نعم.
النهارده مثلا لما يجي يتكلم الناس مساله التعدد، وهي من الحلول الإسلامية الرائعة جدا التي تكفل حق المرأة والرجل وتحفظ المجتمع من كل شر، حتى إن أمم الأرض الكافرة التي يحرم دينها عليها التعدد بدأت تلجأ إلى تطبيقه وتخالف شرائعها، يعني النهاردة في بعض بلاد أوروبا بدأوا مع أن النصرانية تحرم التعدد تماما، لكن بدأ يخالف هذا الشرع عندهم المحرف ويلجؤون له لأنهم وجدوه الحل الأمثل لمشاكل المجتمع، بدل ما الرجل يمشي على حل شعره، خاصة أن المجتمع كما قلنا في عدد ضخم جدا من النساء كالقنابل الموقوتة ما لهم عائل وليس كل الناس يصبر، واخذ بال حضرتك، فبدأ المجتمع يتفكك ويكثر أبناء الزنا، ويكثر الزنا كثرة فاحشة، ويصاب المجتمع بالأمراض الفتاكة الزهري والسيلان والأيدز وهذه الأمراض التي ليس لها حل إلا أن يشاء الله عز وجل، وخلاص تقضي على عدد ضخم سنويا ويصاب بها من ليس له يعني من ليس من أهل الفاحشة بسبب العدوى والانتقال الدم الفاسد استخدام الأدوات وأمور كثيرة، يعني هو أمر مدمر للمجتمع، بدأوا ينظرون في حل ذلك فلجأوا للتعدد لإباحة تعدد الزوجات لأنه هو كان هو صمام الأمان الواقي من هذا الأمر. فكما أقول يعني هذه البداية اليوم فقط، إحنا الآن لا نقدر ويعجز مجتمعنا المسلم للأسف بسبب ظروف كثيرة جدا، بسبب عدم فهم أناس كثيرين لهذه المسألة على فهمها الواضح، وبسبب أيضا تصرفات البعض غير المنضبطة، يعني كثير ممن أو بعض الحالات الشاذة ممن طبقت هذه السنة الشريفة وهذا الحل الاجتماعي المهم مسألة التعدد طبقوها تطبيقا خاطئا جدا، فمجرد ما يتجوز ينسى الأولى مثلا أو يظلمها ظلما فادحا أو يسيء إليها وإلى أولاده، فهذا الأمر جاء عند بعض الناس شيء من الصدود والنفور من هذه السنة، وهذا الحل الإسلامي المفيد جدا. لكن دعك من كل هذا، يعني إذا احنا نحينا هذا التصرف السيء من البعض، وأيضا نحينا التصور الخاطئ عند نساء المسلمين، والنهاردة للأسف عامة نساء المسلمين في هذه القضية على مذهب النصارى مش على مذهب صحيح. المسلمين، يعني المرأة عندها أن زوجها يموت ولا تزوج عليها،
أو حتى ينحرف خلقيا بالضبط،
يعني هو يبني ماشي، يعني هو لو عرفت أن زوجها زنى مش هيبقى عندها إشكال أو هتبقى يعني زعلانة منه إزاي ويخاين العشرة والملح والكلام دوت، وهتعيش وهتقول غلطة وزلة وخلاص وهيرجع، يعني هو غلط وهيرجع، لكن تزوج يبقى كده هو لا خلاص مفيش تجاوز الحد، هو الموضوع انتهى
تجاوز الحد،
يبقى يقول لك انت جنازته ولا جوازته، ده لو كان مات كان بقى احسن لنا. طبعا هذا تصور نصراني بحت الذي يحرم،
ودي من ثقافة الإعلام الحقيقة العربي السيء.
صحيح
لأنهم كانوا يسخروا من هذه الفكرة ويؤكدوا على مسألة أن يخطئ الرجل أسهل وأخف
من هو يروح يقول لك أنا زي الفريق ما أحب الشريك، وأنه هو لا يجمع علي غيري، وكلهم يقتدين بالسيدة فاطمة ولا يقاس مع أحد بفاطمة رضي الله عنها. ده خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا تزوج أحد على بناته، دي خصوصية للنبي، ما في حد يبلغ هذا المبلغ في الدنيا. يعني يقول لك أبوها علي رضي الله عنه لما تيجي تتكلم مع بعض اللي يعني عقلنا من هون، وطبعا كلهم ما شاء الله بفهموا
مذكرين الباب ده كويس،
كلهم حافظين الباب ده كويس،
إني لا آذن ثم لا آذن،
إلا لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق فاطمة وينكح ابنة أبي جهل، كله حافظ الحديث ده كويس جدا. إنها بضعة مني يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما أذاها، القصة اللي هم إيه يحملونها على غير محملها، زي جماعة الشحاتين حافظين آيات الصدقة بس،
أيوه.
واخد بالك، وكل واحد يحفظ اللي هو عايزه يعني. فهذا الحديث ليس على وجه عند كثير منهم، بل هذا الحديث كما قال أهل العلم هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في آخره لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت رجل واحد. فلما ده حصل مع أي واحدة، يا أبوها يكون رسول الله واللي هيخطبها الثانية ليه أبوها عدو الله، نقول لها ماشي خذي بهذا، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. لكن والحمد لله ما في حد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فاطمة الزهراء أبوه رسول الله، ولا حد من اللي هيجوا بعد كده أبوها عدو الله، وبكلهم مسلمين وكلهم يعني أبناء تسعة كما يقال. فهذه القضية يعني تمهيد لذلك، لكن هذا لعله يعني كان هذا الحديث يقول هذا الأمر سينكسر هذا الحاجز، حادث الذي يحدث من المسلمين وهذا بين هذه الشريعة. وبالفعل في الآونة الأخيرة بدأ هذا الأمر يزول، يعني كان الناس اللي بسبب قربهم من عهد الاستعمار اللي أصل هذه القضية فينا الاستعمار،
صحيح،
ابتداء الاستعمار النصراني الصليبيون لما دخلوا ديارنا بدأ ينقلون مفاهيمهم، بدأوا يسخنوا دماغ المرأة ويقولون لها أنت ما إهانة ليك أن هو يتجوز عليك، يعني واخد بالك، وبدأ هذا الشعور يسيطر حتى ترثه المرأة عن أمها عن أمها عن أمها، وأصبح كأنه هذا شعار عام للمجتمع المسلم، مهما ترى الأخت ملتزمة وصوامة وقوامة وعندها من الدين ما عندها، لكن تأتي عند هذه القضية وتصير فيها كافرة، يعني ما عندهاش دين ما تعرفش فيها دين، يقول لك والله شرعي نعم بس ما يلزمش وما يحصلش، خذ ذلك، وهذه ذلة عظيمة.
لا، وتقول لك أنت غير مؤهل للتعدد،
بالضبط، يعني كان هي حكم على ذلك. وطبعا تقول لك طب ما حتى لو حد مثلا قال لزوجته طب ما المطلقات والأرامل والعوانس، تقول يعني هتحل أزمة المجتمع حضرتك ما فيش غيرك مثلا، طب ما هو كلهم بيقولوا كده، يعني كل واحدة بتقول هذا الكلام لزوجها، فمن سيقوم بهذا الأمر إذن؟ خذ ذلك. وفي نفس التوقيت العجيب جدا إن هذه المرأة بذاتها المعترضة على الزواج الثاني لو طلقت، وهذا يحدث كثيرا، تركب دماغها تتحامق يعني وتكسر نفسها وتخرب وتخرب بيتها وتطلق، إذا طلقت رضيت أن تكون زوجة ثانية وثالثة ورابعة ولا حرج عندئذ، الله ما الذي تغير؟ هذا هو الهوى اللي هو أنا بألعب حسب مكاني، لو أنا هنا لو أنا أولى أرفض الثانية، لو أنا بقى بيت الثانية ما في مانع، وتنكر على الأولى أن هي متمسكة بالرفض، تقول يعني وفين الإسلام وفين الالتزام وفين فتقوم مقام الداعية
الآخر،
هذا ما يدل على هذا الأمر هوى وليس
يعني.
له علاقة بالشرع. فهذا الأمر سيزول بكل ما نبتعد عن الاستعمار، والحمد لله نجفف منابعه ويبتعد الناس عن الإعلام الغربي والإعلام الهادف لتدمير بيوت المسلمين، والذي يبغي أن يهدمها على رؤوس من فيها، والذي يضحك على المرأة ويملأ دماغها بما ليس حقا. لو الإسلام لو أن الزواج الثاني هذا إهانة للمرأة الأولى، لما زوج صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها سيدة عائشة نصد زوج عليها بعدها ثمانية وكانت أحب نسائه إليه صلوات الله وسلامه عليه، ولما فعل هذا المسلمون جميعا فقل ما ترى واحدة من الصحابة إلا وله أربع أو أكثر من ذلك، يعني تموت وحدنا فيقبلك يتوالين ويطلق الوقت بغيرها، وأمر هذا كان عادي، حتى إن بكر عمر بن الخطاب لما تتأيم حفصة رضي الله عنها يذهب إلى أعز صاحبين له بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أبي بكر وعثمان، فيعرض عليهم ابنته، وهو يعلم أن أبي بكر عنده زوجات وأن عثمان عنده زوجات، ولا يرى هذا غضاضة، مش 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 حاجة يعني، مش عيب من هذا الأمر، ولا عيب أنه يعرض على زوج على صديقه ابنته، وهو يعلم أن عنده امرأة من خيار النساء أيضا. فهذا بلا بكر الصديق فلا يرجع له شيئا، مش يقول له حاجة خالص، ما يرجع عليه لا بآ ولا بلا، ويروح لعثمان، فعثمان يقول له والله أنا يعني لا أجد في نفس اليوم للنكاح حاجة. يقول فوجدت على عثمان، زعلت منه يعني، هو ردني، وكان وجدي على أبي بكر أشد، لأني بحب أبي بكر قوي أكثر من عثمان شوية كمان، كنت متوقع أنه يقول لي ما يصدق يعني ويأخذها مني. قال فما هو إلا ليال حتى ذكرها لي النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى أبي بكر وعاتبه يعني، فقال لي أما والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما منعني شيء إلا أني سمعت وسلم يذكرها، سمعت النبي بتكلم عنها وبقول بفكر أنه يتزوجها يعني، وما كنت لأفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، فعشان أقول لك النبي كان بيتكلم عليها وكان عايز يتجوزها لازم أسكت، ولو لم ينكحها النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجتها أنا ولو نكحتها أنا. فكان هذا الأمر عادي طبيعي جدا، ده لم نضبط ضابطه كما قلنا الشرعية التي نركز عليها، لابد للتعدد من ضوابط، ولابد يكون هناك يعني قدرة على هذا الأمر حقيقة واستطاعة من نواحي عديدة، لكن الإشكال أن تكون هذه الأمور متحققة ثم تركب النساء رؤوسهن ويدعين أنهن على شيء، وأنهن يحافظن على بيوتهن، ويخشى وأن الرزق لن يكفيهن، وهذا أمر كله يعني يحتاج إلى أوسع من ذلك، خاصة هذه القضية وعقدة من عقد المجتمع المسلم في هذه الأيام، وتحتاج إلى كثير من الكلام والشرح والتفصيل، ليس هذا محله، لكن كأن هذا هو الباب، هذا الباب، والمتوقع إن شاء الله عز وجل فيما نرى من واقع المسلمين المتقدم نحو السنة أكثر بفضل الإعلام الهادف وكثرة الدعاة إلى الله تعالى، وبفعل كثير من أهل الصلاح هذا الأمر على وجهه الصحيح حتى صار أمرا مألوفا، المتوقع خلال وقت قصير جدا إن شاء الله تعالى أن تمحي هذه الإشكالية، كما كان مثلا أمر اللحية والنقاب منذ 20 سنة كان الملتحدة بعبع، وكان لا يقر له قرار، وكان يعني ينظر له على أنه حاجة يعني نشاذ في المجتمع، وقد يطرد من بيتي وقد يفعل به ويفعل، لكن لما كثر الأمر وعم وانتشر أصبح أمرا مألوفا وصار الأمر عادي جدا. وكذلك المتوقع في هذا القضية إن شاء الله تعالى مع حسن التطبيق وحسن الانضباط وكثير وانتشار الشرع وذهاب بعض من لا يطبق الشرع التطبيق الصحيح، أن يكون الأمر منضبطا على خلاف ما هو الآن، ويكون هذا تقدمة لهذا الشرط، هو أن يكون لامرأة 50، أن يكون لكل 50 امرأة عائل واحد أو القيم الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القوامة بدأت كما قلت تظهر ملامحها الآن، ترى النهاردة مثلا في بعض المناطق وبعض الأمور تجد أرامل كثيرة ونساء أي مطلقات وكذا، وتراه كثيرا يعتني بهن جمعية معينة أو شخص ما، وهذه كما قلنا إرهاصات وبدايات لهذه العلامة التي ستكون يوما ما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أنبه في هذا العدد 50 ده مش مقصود لذاته، المقصود الكثرة، بدليل حديث أبي موسى فحتى يرى الرجل يتبعه 40 امرأة يلذن به يرجعن إليه في النوائب ويقضي لهن حوائجهن.
نعم
الله أعلم،
بارك الله فيك حبيبي، يعني حتى ما نطولش على الأخوات عشان الكلام ده يبقى تقيل شوية في الموضوع، ننتقل لشرط ثاني
كلهم مشوا
ممكن يكون في تغيير على شاشة التلفزيون دلوقتي. طب شيخنا الحبيب، يمكن الأمر الذي يلي ذلك أو الشرط الذي يلي ذلك هو سبحان الله كثرة موت الفجأة. يعني احنا لا يمر تقريبا يوم الا ما نسمع عن حد توفي وهو ربما ليس مريضا ليس مصابا في حادث او كده مات.
صحيح، يعني هذا امر من اشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس، ان من امارات الساعة ان يظهر موت الفجأة، ان يظهر موت الفجأة، ان شخص يكون جالس بين اولاده او في طريقه او ذاهب او راجع من مكان ما، وفجأة يكون قد قضى امره وسلم روحه لبارئها، وهو ما يسميه أهل العصر الحاضر بالسكة القلبية، إن قلبه توقف فجأة لا يعرف إيش السبب، يعني لا عنده مرض كان يشتكي منه ولا أصيب بشيء، ده هو بينما هو صحيح معافى سليما إذ خر فجأة مغشيا عنه. وهذا الأمر انتشر في هذه الأونة بكثرة حتى صار يقع في مواطن وصوره ناس كثيرون، يعني كان الأول بنسمع عنه الآن كنا صرنا نراه، فكم من حالة يكون من قدرها أنها تصور، يعني مرة شخص يلقي درس على كرسي في المسجد وتكلم في كامل وشيخ منفعل عادي بتكلم من غير أي إشكال، فجأة سقط على كرسيه ميتا، بينما شخص يمشي في الطريق خر فإيش إيش هو به صار ميتا. شخص جالس بجوار في المسجد بعد ما صلى واعتدل من الصلاة وجلس خر ميتا، وهذا الذي رأيناه وما خفي كان أعظم، هذا كثير جدا. شخص ترى يعني كما قلت غير مستعد، وهذه الإشكالية فيها أن هذا يعني إنذار لمن لم يصب بذلك، على حد ما قال البخاري رحمه الله تعالى: اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. يعني فجأة كده ما عادش موجود، أين فلان؟ مات. وهذا يقع كما قلنا كثيرا، ومن العجائب كما يقول الحافظ ابن حجر أنه قد وقع مثل هذا للبخاري نفسه رحمه الله تعالى، فالبخاري نفسه كأنه قد مات يعني بغتة أو شيئا من ذلك، وكان البخاري قد ضاقت به الدنيا بعد ما حدثت له مسألة فتنة اللفظ، إن هو لما دخل نيسابور، وكان طبعا في نيسابور أحد شيوخها الكبار محمد بن يحيى الذهلي شيخ مسلم، وهو أكبر من البخاري وأسن من البخاري أقدم منه يعني، لكن البخاري كان قد غلب أشياخه، يعني حتى كان شيخه بن صاعد كان يسميه الكبش النطاح، يعني ما فيش حد يعرف يقف قصاده خالص، أي حد يقف في وشه يعني ينطحه ويشيله من طريقه لأنه قوي جدا، وكانوا يهابونه على صغر سنه. فلما أراد محمد بن إسماعيل أن هو يدخل نيسابور ومحمد بن يحيى الذهلي فرح بذلك، بسمع عنه خير من زمان وكده، وأخبره تصله يعني، فانتدب الناس وقاموا يستقبلونه قبل البلد بإيه بمرحلتين، طرشوا الزهور والورود وراحوا عملوا احتفال بقدوم البخاري نيسابور، وراحوا قبلوه من قبلها ومع الأمراء والدنيا وقلبوا الدنيا يعني، وانبسطوا لدخوله نيسابور. لكن طبعا ما هي إلا أيام حتى جلس البخاري في نيسابور، وإذ بمجلس محمد بن يحيى الذهلي بدأ يصوح وبدأ يفرغ، ما عاد حد بيجيله. محمد بن يحيى هذا في رتبة يعني كأنه من صغار شيوخ البخاري، أكبر منه سنا وأقدم يعني، فبدأ مجلس محمد بن يحيى الذهلي يخفت، والناس كلها راحت على البخاري، حاجة معجبة. كان لما كتب له القبول في لفظه وحديثه وكتبه، فلا يعرف كتاب بعد كتاب الله عز وجل كتب له القبول ما كتب كتاب هذا الرجل البخاري هذا رحمة الله عليه ورضاه. فالرجل مجرد ما دخل قعد في نيسابور كم يوم كده بدأت مجالس المحدثين تخفق، ما عاد في حد يروح إلا القليل، وكلهم انصرفوا وانجفلوا إلى محمد بن إسماعيل البخاري، فوقع في نفوسهم ما يقع في نفوس البشر. يعني بدأ يجد في نفسه الله إيه الموضوع وإيه اللي حصل، أين الناس والمحدث رأس ماله الحديث والطلبة دول يعني. حتى كان عبد الرزاق مرة دخل مكة فقعد يوم واثنين ما حدش عايز يجيله من المحدثين مش العادة، فتعلق بأستار الكعبة وأخذ يقول: أي رب أمحدث أنا عملت حاجة؟ أنا مبتدع وأنا بقيت ضال ولا حاجة؟ أفلان أنا؟ وأيكم أسماء بعض الضلال يعني؟ أين أصحاب الحديث؟ والراجل كاد يعني يطير عقله، قعد يومين ما حدش جه يقول له حدثنا بحديث، ده هو ده اكل عيش ولا راس ماله، ما بياخدش فلوس صحيح عليه، بس هو ده اللي من اجله بيتعلم عشان لما يقعد يقول له قل فيقول حدثنا فلان، هذه لها يعني معنى يعني. حتى مر به شخص وقال له: ما لك عبد الرزاق؟ قال: كيت وكيت. قال: لا تعجب، فقد دخل مكه اليوم قتيبه بن سعيد ابو رجاء البغلاني احد الائمه الكبار يعني، فانجفل الناس له، فالناس يعني قتيبه اجل منك، مجرد ما يمشي يرجعوا لك، قال: الحمد لله يقعد سنه مش مشكله، كويس اني جت ان في واحد اهم مني موجود، مش الناس خلاص يعني تركوني وصرت عندهم منبوذا لا يسمع مني احد شيئا. فالقصه لما البخاري دخل نيسابور حصلت مساله اللفظ لما حسدوه يعني، فحسده محمد بن يحيى الزهري، فقوم جماعه بقى من هم تلاميذ محمد بن يحيى الزهري اللي هم عايزين يرضوا الشيخ يعني، وعايزين ينفروا الناس من البخاري، كفعل متعصبه الطلبه للمشايخ، تجد عامه ما يقع بين الشيوخ من اشكالات سببها هؤلاء الطلبة الصغار المتعصبة للشيخ، عايزين يطلعوا أحسن واحد في العالم، وكل المشايخ بعديه كسر، ما في إلا ما فيهم إلا هذا الشيخ. فراحوا قعدوا في مجلس البخاري وقعدوا إيش، سألوا سؤالا، قالوا: ما تقول في لفظ، هل اللفظ بالقرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ في قبلها بأيام قليلة أو بسنون يسيرة مشكلة الإمام أحمد بن حنبل ومسألة القرآن مخلوق أو غير مخلوق، وأصبح عند الناس حساسية من موضوع القرآن ده خالص، حساسية مفرطة، فبدأوا بقى يتوسعوا اللفظ بالقرآن، طب القرآن مش مخلوق، طب اللفظ أنا بقول الآن بقرأ الآن الفاتحة، ألفاظي صوتي هذا وشفتاي والهواء الخارج من 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 جوفي بالقرآن، ده مخلوق ولا قديم هو الآخر؟ طبعا كان السلف يسكتون في هذا من أجل الإيش، الحساسية المفرطة تلك يعني، حتى لا يفتحوا، لأن هي تحتمل لها احتمالين، فحتى من أجل ذلك كان الأمر يحتمل. فالبخاري قال كلام الله صفة من صفاته وألفاظنا مخلوق، راجل يعني حايد يعني ما تكلم بكلام. فطيرها هؤلاء العابثون الفتانون وقالوا البخاري يقول لفظي بالقرآن مخلوق وكان له احتمال سيء. فما صدق محمد بن يحيى الزهلي إنه وافق هذا هواه. جات من السماء البركة يا جامع طلع مبتدع وأخذ يقول هذا مبتدع من جلس إليه فلا يجلس عندي يروح يقعد عنده ما يجيش عندي. فكان مسلم الحجاج جالس يومئذ عند محمد بن يحيى الزهلي فلما قال هذا الزهلي راح مسلم نام حاجاته وراح جايب كتبه اللي سمعها منها من محمد بن يحيى وقال له خذ كتبك هي عندك والله لا أروي عنك شيئا أنا رايح لمحمد بن يحيى. قال له مش قصدي عليك. قال له مش مشكلة. وترك مجلس الشيخ الذي خرج عليه يعني وقامت فتنة. فكان آخرها أنهم طردوه من نيسابور. فخرج من نيسابور وكان لما وصل إلى بخارى كان بقى يعني الموضوع بدأ يعني يأخذ عنده مجرى آخر. لما وصل إلى بخارى رحمه الله تعالى أمير بخارى طلبه ليقرأ عليه الصحيح في داره. فالبخاري اشتد عليه وقال لا أحدثك وإن شئت فامنعني ما بروحش لحد. وكان هذا ذئب العلماء ساعة إذ لما مالك جاله الرشيد وقال له حتى كتب على عندي القصر. قال له يا ابن عم رسول الله لا تكن أول من أهان العلم. العلم هذا يؤتى إليه العايز بجيله. فجاء الرشيد بنفسه وسمعه منه مع الناس بس وضع له كده زي استار في ناحية في المسجد وسمع وحده بس في وسط الناس ما راحلوش لوحده. وقال لا يهلك الناس حتى يخص بهذا العلم أقوام دون آخرين. فالبخاري لما الرجل بعت له رد عليه بس رد شديد يعني مالك لما جات له المشكلة دي وبعت له الرشيد قال للرسول اللي قاله من قبل الرشيد قال له ارجع وقول له العلم يؤتى إليه وقال له لا أحمل علمي لأحد. وجرى الإمام مالك قبل الرسول وصل للرشيد البيت كان قبليه وقال أيها الأمير إن هذا علم ابن عمك. العلم ده مش بتاعنا ده بتاعك أنت ده ابن عمك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الكلام. وقد أعزه قبلك فلان وفلان أمراء العجم والعرب وإياك أن تكون أول من يهمن من أو أول من يزل علم ابن عمك فيزلك الله. وراح له بنفسه قعد يوضح له فالرشيد اقتنع وجي معاه. البخاري بقى كان خلاص كان ضاق به الأمر وقد تعب من أمر الناس وكذا والفتن. فلما قالوا قال عايز يجي مش عايز يجي يمنعني فمنعوه من الحديث وطردوه من بخارة. فخرج وضاق به الأرض فقال اللهم اقبضني إليك. فمات من ليلته مات في خرتنك ويقال مات فجأة ما كانش في حاجة كان سليما معافا يعني رضي الله تعالى عنه. فالحافظ يقول من العجائب أن البخاري الذي قال اللي كان ينشد هذه الأبيات يغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيحا رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة وقع لهم. فمات أيضا فجأة وقد رؤيت له منامات منها أن بعضهم رأى في هذه الليلة نفس الصلاة واقف على باب خرتنك
المكان اللي
هو بكر الصديق. فقال ما يخفك رسول الله هنا؟ فقال جئت أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. قال فاستيقظت من نومي فسألت فإذ البخاري قد مات هذه الليلة رضي الله تعالى عنه ورحمه. فهذا الشرط يعني يجعل الناس تحذر يعني عايزين نقول إن موت الفجأة دوت يخلي بقى القيامة من غير أشراط. يعني الآن الناس مهتمة أو بأشراط الساعة وبالقيامة والقيامة لسه قدامها أشراط كثيرة ومحتاجة وقت يعني وبعضها لم يحدث وبعضها سيحدث. لكن موت الفجأة هذا يقرب الأمر ويأخذ القضية كلها في لحظة بينما الشخص هكذا أمله بعيدا جدا وعمت الناس أملها أكبر من أجلها كما قال صلى الله عليه وسلم رسم خطا مربعا هكذا ورسم من داخله خطا حتى خرج منه وجعل على جانبيه خطوطا صغارا. فقال هذا الخط المربع دوت ده أجل الإنسان خلاص محدد معروف وهذا الخط الخارج من المربع اللي طالع بره قوي دوت معدي خالص الحدود ده الأمل. هو مع بيقول بقى ان شاء الله 2050 ان شاء الله اكون عملت كذا 2090 اكون وصلت كذا 2300 اكون مش عارف عملت ايه وقعد بقى ايه بخطط بقى لمستقبله واكون عملت دي وجبت دي وهو مكتوب له قبل ان يولد انه سيموت بعد 5 دقائق ان هو لن يقضي كلمته هذه حتى يموت ده لحضرتك. فهو موت البغتة علامة من علامات الساعة الصغرى ثم هو بعد هذا منبه عشان اقول للناس يعني اقصروا اوع حد يسرح به الوهم وفكر نفسه يعمل كل اللي هو عايزه. كم من صحيح مات من غير علة وهو ماشي كده
وكمان موت الفجأة كمان يأتي للذين لا يتوقع لهم موت مثل الأطفال والشباب
بالضبط. يعني مش لازم يبقى عنده 50-60 سنة ده احنا رأينا كثيرا جدا شبابا في سن الورد كما يقال وذهبوا إلى بيوتهم فناموا نومة العرس هانئين فجاء أهلهم في الصباح فوجدوهم ميتين يعني أرواحهم تقضهم وهم نيام. فالأمر هذا ناقوس خطر يجعل كل عابث لاه مغرور بالأمل يظن أنه عامة الشباب مفكر أنه لازم شعره يبيض الأول وبعدين يكركب وبعدين يمشي مع العكاز وما يعجز أو هيموت فهو منتظر هذا يقول لك أنا هقعد أعك وألعب بديلي لغاية ما أوصل بقى سن الرشد 40 سنة ومكتمل الرجولة بعد كده بقى أبدأ إيه أتوب وروح الجامع. لما بقى يبقى عندي 60 سنة أقعد بقى في الحرم وأروح أصلي وأشيل السبحة والبتاع ده وأقرأ القرآن، متصور إن هو لازم يحصل له دوت. لا مش لازم. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من عروس زينوها لعرسها وقد نسيت أكفانوها ليلة القدر، وهي هم بيلبسوها اللبس الفرح وهتموت في السكة أما توصل العريس، والعريس مش هيلحقها.
صحيح.
أخذ حضرتك ولن يغني عنهم من الله شيئا.
نعم جزاك الله خير حبيبي. طب احنا ننتقل لشرط يكون في امل شويه.
نعم
عشان احنا العمليه ضلمت شويه كده.
يعني تعدد وبعد كده موت فجاه فكده الموضوع باظ يعني.
طيب انا بين يدي شرط اللي هو لن تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا خضراء يعني.
نعم
لعل يكون ده في امل لكل العرب.
صحيح. ما هو كما قلنا ان الاشراط تشتمل على اشياء كثيره، على الفتن وعلى امور محرمه وعلى امور مباحه وعلى امور مبهجه وعلى فتوحات. يعني الاشراط هذه علامات، والعلامات اوسع من ان تكون شيئا بعينه يعني. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا. عبارة تعود، هذه اللفظة كلمة تعود دي تحتمل شيئين. ظاهر اللفظ تعود إن هي كانت كذا في الأول، تعود يعني يقال الشيء ده عاد إلى 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 أرض الوطن، يعني هو كان في أرض الوطن وسافر ورجع تاني، فلفظ العودة دوت معناه إن هو كان وغاب وهيرجع، فكان هذا الحديث معناه أو يدل على أن أرض العرب كانت في وقت ما من الأوقات كانت كلها مروج وأنهار. مروج المرج اللي هي الأرض الخضراء الواسعة التي يمرج فيها الإبل، الناس يجيبوا فيها الإبل والغنم أعزكم الله ويطلقوهم يرعوا في هذه الأرض الخضراء الفسيحة الواسعة دي، المروج حاجات كده خضراء يعني زي ما بيسموها النهاردة كده المناطق الخضراء والجلف ومش عارف والحاجات دي، خد بالك.
لا بس الجلف فيها إبل وغنم
طبعا هيجي إن شاء الله. وأنهار كبع كونها صحارى، طبعا هذه المروج الخضراء تحتاج إلى مياه، فهذه المياه تحتاج مياه بانتظام حتى تستمر هذه الأعشاب في النضرة والاخضرار وهكذا، فتحتاج إلى موارد مياه ثابتة وهي الأنهار مثلا يعني. والنهار ده الحاصل اليوم أو من وقت غير بعيد إن بلاد العرب بل من قبعة النبي صلى الله عليه وسلم والآه أرض العرب أرض جرداء صحراء أقل شيء فيها الماء، يعني لا يجدون الماء إلا بشق الأنفس، ولهذا الزرع فيها أو مسائل الزراعة هذه قليلة حسب وجود الآبار أو أماكن السيول، والأمر فيها ضعيف في هذه الناحية جدا. لكن كأن هذا الحديث يعني بل هو بالفعل يعني علامة علامات النبوة، إن هذا الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به الجيولوجيون الآن يقولون إن جزيرة العرب مرت بثمانية يعني مراحل مطر غزيرة جدا على إثرها تعشوشب، تصير الدنيا كلها أعشاب خضراء ومروج وأنهار وتنشق الأنهار، وبين كل مرتين من هذه المرات المطرية الغزيرة مرة جاذبة يعني سنة يعني فترة جذب وفترة تسبق فترة أمطار، فتمت من هذه بالفعل كما يقول أهل الجيولوجيا من خلال ما نظرهم في طبقات الأرض وما شابه ذلك يعني العوامل المناخية، قالوا أن هذا مر بالجزيرة فعلا 7 مرات، مرات المطرية هذه جم 7 مرات مطرية غزيرة على إثر كل مرة كانت الأرض تعشوشب وتصير الأرض مروجا وأنهارا، وكان يفلو كل مرة من مطريات هذه مرة جذباء، ونحن الآن في الجذباء السابعة، سابع مرة تجذب فيها هذه المنطقة، وسيتلوها المرة الثامنة للأمطار، هما ثمن مراحل مطرية غزيرة، وراء كل مرة يأتي المروج والأنهار، ثم بعد فترة تجذب، فقالوا إن هذه الثمانية مضى منها 7، وطبعا بينهم بين كل واحدة أو الثانية 7 مرات لما خد بالك، فالآن مضى منهم 7 مرات مطريات وثلاث آخر مرة الجذب اللي هو اللي احنا عايشين فيه الآن دوت، ويوشك أن تأتي المرة الثامنة الأمطار الغزيرة التي بدأت بواشرها تطل الآن بدأت يعني تبدر شيئا فشيئا إلى أن يترتب على ذلك أن تعود الجزيرة العربية مروجا وأنهارا كما كانت. وبالفعل بدأت هناك الآن حفر أبار ارتوازية وبدأت يعني بيفكرون في شق بعض الأنهار الصناعية ويستصلحون الأراضي بصورة أو بأخرى، وهذا الأمر سيستمر حتى يصل إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال في غزوة تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في هذا الغزوة ستأتون غدا إن شاء الله عز وجل عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. النبي يشترط على أصحابه يقول لهم بكرة هتوصلوا تبوك، العين زي البئر يعني كده، واللي يصلها منكم قبلينا والأول اوعى حد يجي ناحيتها، لا يمسها أحد منكم، أحد يشرب منها نقطة مية حتى أبلغها، حتى آتي أنا. يقول معاذ فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. يعني العين ما يدوب كده، يدوب بتبض يعني كأن كده حاجة بتقر نقطة نقطة، حاجة بسيطة جدا بتسيح يعني، شوية مية بسيطة ما فيهاش مية كتير. قال فسألهما صلى الله عليه وسلم، سأل الرجلين لهم سبقوا للبئر، هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فسبهما صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، عنفهما وشد عليهم. نفس ما يعني سبه لأصحابه رحمة لهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم بعد هذا اللهم كل من سببته أو دعوت عليه أو لعنته ولم يكن أهلا لذلك فاجعلها له رحمة. وهذا من لطفه بأمته صلى الله وسلم عليه، إنه بشر يغضب، والأنبياء يعني يقع منهم الغضب لأن هذا دليل بشريتهم. لكن يقول إذا غضبت وخرج مني كلمة في غير موضعها يعني أو يعني لم يكن صاحبها حقيقا بها، فأسأل الله أن يجعلها له رحمة وتكون له يعني في ميزان حسناته يوم القيامة. فجماعة أهل الحديث تراهم يذكرون في مناقب الشخص أن النصان سبوا أو ضربوا أو لعن،
فتحول ما
أما خلاص يعني. خاصة إذا كان النصان بعد هذا رضي عنه ولم يكن لهذا الغضب داعي، يعني من مثل ذلك ما جرى مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، بعث له مرة وهو يأكل فقالوا إنه يأكل، بعث له ليكتب شيئا من الوحي يعني، فقالوا إنه يأكل فتركه فترة، ثم بعث له بعدها بقليل فقالوا إنه يأكل فتركه هنيهة، ثم بعث له ثالثة فقالوا إنه يأكل، ثلاث مرات نصلي بعث له لسه بيأكل لسه بيأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه، دعا عليه بهذا قال لا أشبع الله بطنه، فلم يكن يشبع بعدها من طعام قط رضي الله عنه. لكن هذه العلماء بيضعوها في مناقب معاوية، إن هذا الدعاء رحمة من الله تعالى لمعاوية. النبي قال كده، قال اللهم كل من دعوت عليه ولم يكن لذلك بأهل، ما هو مش أهل، هو مراجل ما مغلطش يكونوا بيأكل يعني، أخذ ذلك كونه كان يأكل ويلبي حاجة طبيعية عنده هو ليس منهيا عن ذلك، فصارت هذه يذكرونها في مناقبه رضي الله تعالى عنه، لأنها تحول هذا الدعاء لأنه كان في غير موضعه إلى رحمة لهذا الصحابي الذي مات وهو راض عنه. فكان يقول يعني، وهذا الأمر ورثاه عنه بنو أمية، فيحكي المؤرخون في صفتهم في مسألة الطعام والنهم أمرا عجبا، يعني كان بعضهم يوضع له كما يقول ابن كثير وغيره بعض الخلفاء من بعضهم بعض بني أمية، حتى لما بنو العباس لما دخل علي بن عبد الله السفاح وقضى على 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 ملك بني أمية وقتل يعني قتل منهم خلاصة عظيمة ودمر دولتهم وأقام دولة بني العباس، لما ورثوا بقى عنهم بقى الهدوم بتاعتهم واخذوا بقى الغنائم والحاجات دي، كانوا يرون كثيرا من هذه الفالس مبقعة
من الأسف
من الهدوم من هنا كلها زيت وحاجات مني. ليش؟ لكثرة، حتى بعضهم كان يقال كان يوضع له الخوان عليه عجل وثلاثون فروجة ولا أكثر من 30 فرخة يعني، فيقعد يأكل يأكل يأكل، ثم يقول ويقول والله ما شبعت ولكني مللت المضغ، سناني وجعتني من كثر الايه الشغل، واخد بالك؟ والله تعالى المستعان.
بس انا عندي استفسار.
لا اتفضل.
عارف ان هقول ايه طبعا. كيف يكون هذا الدعاء في غير موضح؟ يعني كيف تأتيني دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
وارد على الحاجب واقول له اخبرني اني باكل؟
لا، ما هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول بعث صلى الله عليه وسلم لمعاوية فوجده يأكل، فرجع فقال إنه يأكل، ثم سأوى وابتداء القصة التفصيل اللي جلنا فيها حاجتين يعني اللي عندنا معطيات حاجتين، نفسه بعت لمعاوية ورجع وقال له هو بيأكل، ما عندناش إن هو دخل وقال له يا معاوية أجب النبي،
المعلومة وصلت لمعاوية
لا ما ندري ما عندناش يقولها حاجة كده، لا يظن به، مش قال له والله قوم كلم فقال لا سيبه لما أكل، مش ممكن يقع هذا، لو كان بيصلي يجب عليه أن يترك الصلاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الحاجب الحاجب نفسه كان يروح يسأل عنه يخبط على الباب مثلا فيسأل أهل بيت أين معاوية، ولو ده بيأكل بيتغدى، فالراجل يرجع من نفسه ما كانش يخش يقول له خذ بالك، ثم يرجع مرة ثانية يخبط أين معاوية ده لسه بيتغدى، فيرجع، لكن لا يظن أنه بلغه الأمر وقال له والله استنى لغاية ما خلص أكله وبعد كده أجيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقع إطلاقا يعني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بهذه الدعوة بعد هذا استغفر له صلوات الله وسلامه، وجعل هذا الأمر يعني هذا الدعاء في ميزان حسناته ورحمة الله، والله أعلم.
بارك الله فيك حبيب. طيب أنا عندي بس اتصال قبل ما ناخد الشرط القادم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
أهلا ومرحبا.
أهلا شيخك الكريم الشيخ مازن.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
الله يحفظك فضيلة الشيخ.
الله يحفظك.
الله يحفظك الشيخ، جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه وجود الأمة الإسلامية.
أمين.
فضيلة الشيخ، بيحدث في هذا الزمان والآن يعني على بعض القنوات الفضائية من مجادلة أو مناظرة المبتدع رأسا برأس وجها لوجه، وطبعا ده كما تعلم حذر منه أهل العلم ونهى عنه. فنرجو بس توجيه كلمة لإخواننا في القنوات الفضائية، إن هو مثلا يأتي بجاهل لا يعرف شيء أو مبتدع ويجعله ندا له على مقعد ويتكلم ويسمع منه ويرد والشبهات.
نعم، تجري على
التحذير كما تفعلون أنتم، جزاكم الله خيرا إن أنت تأتي بالشبهة وتفندها وهذا فهذا جيد، جزاكم الله خيرا. ولكن إن هو يأتي بالمبتدع نفسه على القناة أو على الكرسي يقول له فضلت الشيخ وسماحة الشيخ وهو رافضي خبيث يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الصحابة الكرام وأمة المؤمنين، يقول له سماحة الشيخ أو المرجع الشيعي أو كذا أو كذا. فنرجو بس توضيح للإخوة وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
نعم،
وإليكم. شكرا لك أخي الكريم. طيب شيخنا، يكون الجواب غدا
إن شاء الله.
الجواب غدا إن شاء الله بإذن الله كما هو ترتيب الشيخ مازن حفظه الله. أنا بتهيألي قبل ما ناخد الشرط نعلي عن الفائز.
طيب.
عشان بس من.
بس هذا خلصناش، إحنا في دوت لسه في حتة، إحنا وقفنا بس على جزء منه، نكمل الشرط دوت.
طيب.
نكمل الحديث وناخد الفائز.
طيب ماشي.
تفضل. فنصان قال لهم هل مسسوما من نائها شيئا؟ قال نعم. فسبهما صلى الله عليه وسلم سبا وقال لهما ما شاء الله أن يقول، غضب عليهم لأنه أمرهم بأمر وكيف لم يلتزموا به. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال ثم غسل صلى الله عليه وسلم فيه يديه، نفسه غسل يديه في هذا الشيء في القرورة هذه، غسل فيها يديه ووجهه ثم أعاده فيها في البئر هذه أو في العين دي، فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير حتى استقى الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت لك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، المنطقة اللي هي حول تبوك هذه
جنان، يعني
جنان يعني طبعا يعني جنات جمع يعني. جنة مش جنان
جنانا الثانية.
نعم. وهذا الأمر بالفعل بدأ يحدث وسيستمر وسيزداد حتى ترجع الجزيرة كلها كما قلت مروجا وأنهارا.
يعني الحديث مقصده الجزيرة العربية ولا أرض العرب؟
أرض العرب، والأرض العرب يومئذ كانت الجزيرة العربية، الجزيرة يعني. منبتهم أصلهم يعني مقصود بها ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيك سيدي الحبيب. طيب نتوجه كده بإذن الله،
بسم الله.
احنا إن شاء الله لازم هنجيب قارورة أكبر من كده.
طبعا ماشي مكفين بسرعة كل حاجة بره. بسم الله. 651
الفائز بالجائزة العمرة التاسعة.
651
الأخت الكريمة صاحبة لقب المشتاقة للبيت العتيق من طلخة،
ما شاء الله.
صاحبة لقب المشتاقة للبيت العتيق من طلخة بالمنصورة.
طلخة دي منصورة.
نعم، هي صاحبة الجائزة التاسعة أو العمرة التاسعة المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة. طب شيخنا حبيب، احنا ننتقل بقى انتقال تاني لهذا الشرط اللي هو يمكن فيه جدل كتير حواليه.
نعم.
اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات، نهر الفرات في العراق، عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل واحد يعني لعلي أنا الذي أنجو.
نعم.
هل نستطيع أن نقول هذا الحديث منسحب على أحداث العراق الأخيرة؟
طبعا يعني مسألة إسقاط الأحاديث على الواقع كما قلنا هذه مخاطرة جسيمة ولا ينبغي أن يتعرض لها أحد إلا إذا كان الأمر يقينا، وهذا اليقين الآن ليس له ما يدعو إلى ما يدل على هذا اليقين إطلاقا الآن. فمسألة الانحصار الذهب الذي جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني هم عارفين أن ده يحصل وحيث يبلغهم، أول ما ينشق الفرات ينحسر يعني يذهب الماء ويحبص له الفرات ده أرضيته بقت كلها ده بقى جبل من ذهب، فالناس تجري عايزة تأخذ حقها من هذا نصيبها من ذلك الذهب، ويبلغهم كأنهم يبلغهم هذا الحديث أنه يقتل من كل 199 فيبقى ظن كل واحد من المية اللي هم هيموتوا كلهم ان هو اللي هيعيش، ان هو اللي هيعيش
ده
اللي هو كل فكر هو اللي هيعيش وكلهم بيموتوا ويبقى منهم واحد فقط. فهذا الحديث حتى في يعني في بعض الروايات هذا الحديث مثلا يقول فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا قط،
حضر الجبل ده.
لو حتى بقيت انت الواحد دوت ما تاخدش حاجه، ما تاخدش في القصه دي خالص. بعض الناس لما جرى لما سمع هذا الحديث وحصل من منذ فتره قريبه ظهر البترول في الخليج وفي العراق وكذا، قال هو ده المقصود في الحديث،
اولها على النفط الاسود،
قال ان هو ده الذهب الاسود اللي هو الايه اللي هو البترول يعني. لكن هذا تاويل بعيد ولا يصح اسقاط الحديث عليه، لان الحديث يقول خلاف ذلك. يعني النص جاء فيه ان الفرس انحسروا عن جبل من ذهب، جبل من ذهب، وهذه عباره واضحه. والذهب في لغه العرب لا يعرف الا في هذا المعدن الاصفر الذي تقوم الدنيا كلها عليه، هو ملاك الامر كله الان. والبترول مش له جبل وله ذهب حتى يقال هذا الكلام، فده مجاز بعيد جدا يعني. ثم البترول بيخرج من كل مكان في الارض، مش من الفرات بس يعني. البترول يملا الدنيا، وفي الصحارى وفي البحار وفي المحيطات وفي الانهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يخص ويقول انحسر الفرات، اللي هو النهر المعروف يعني اللي هو المعروف عن لدى السامعين جميعا، مش مراد الفرات. الفرات لها معنى اخر عند العرب اللي هو الماء العذب.
نعم،
يقول لك ما يعني قصده المياه كلها، ما تبقى البحر مش مياه عذبه.
صحيح، البحر مالح،
المحيطات كلها مياه مالحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ينحسر الفرات، يبقى ده يحصل في الفرات، في الفرات عين سينحسر، يعني يذهب
يعني ماله ويخرج منه،
بالضبط، يجف ماؤه ينحسر ويخرج منه جبل من ذهب. فالبترول ما حصلش بهذه الصوره. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان عند خروج هذا الجبل سيقتتل الناس عليه اقتتالا عظيما.
طيب احنا عند الجبل دلوقتي.
طيب
قبل ما نتكلم عن المقتل، عشان معانا الاخت الكريمه الفائزه معانا على الهواء مباشره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك أختنا الكريمة المشتاقة.
الله يكرمك، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
الله الشيخ معك، تفضل الشيخ.
مبارك الله تقبل منك وأن يبارك لك، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
بارك الله فيك.
كيف تقول لك السلام؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم، اذكرونا في دعائكم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
باسمك
شكرا جدا.
العفو أختي الكريمة. وباسمك نشكر شركة مودة للحج والعمرة على تقديمها هذه الجوائز من خلال برنامج أشراط الساعة وقناة الحكمة في هذه المسابقة. شكرا جزيلا لك، وتمنياتنا لكم بقبول العمرة بإذن الله عز وجل وجميع الأعمال الصالحات. الوقت يعني لم يبقى منه الكثير، لكن إن شاء الله نعلق على مسألة المقتل عند جبل الذهب.
فالنبي ذكر أنه أخبر، وهذا ما يلغي فكرة أن الجبل ده مقصود به البترول. النبي ذكر أن الناس يقتتلوا عليه قتالا عظيما، وده لم يحدث. لما ظهر النفط والبترول من الفرات أو غير الفرات ما حصلش أي مقاتل، بالعكس الأمر دوت الدول قامت بضبط هذه المسألة وقامت باستخراج البترول، وأصبح هذا كأنه يعني دخل قومي، ولم يستطع أحد أن هو يعني يصل إليه حتى يقتل الناس عليها أو يوزعونه بينهم. أصبح هذا دخل من 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 موارد البلاد يعني، ولم يجري عليه أي قتال. فالحديث في واد
يعني هذا الشرط لم يحدث بعد
إطلاقا، لم يتحقق بعد، فننتظره. وما ما يقال من أنه البترول فهذا تأويل بعيد لا يدعمه الحديث على أي حال.
تأتي بعض الأخبار أن العراق تقول أن هناك فعلا ضعف في حجم المياه في نهر الفرات.
لا بأس، إلهي يعني يصل الأمر إلى أكثر من هذا، لكن ده مش دليل أن الجبل طلع. الجبل يطلع لما نشوف الذهب، لما نشوف جبل الذهب في الفرات ويقتتل الناس عليه تكون هذه العلمة قد تحققت بالفعل. لكن قبل رؤية هذا الجبل من الذهب، الفرات ينحسر ماؤها، كل الدنيا تنحسر، كل الأنهار ينحسر ماؤها ويرجع، يعني يحصل فيها مد ويحصل فيها شيء من الفترة من فترات الانخفاض المستوى والمنسوب، ثم ترتفع بعد ذلك لأسباب معروفة يعني. فنحن لا نصدق بهذه العلامة إلا إذا رأينا ذلك الجبل يخرج من الفرات تخصيصا، جبل ذهب ليس جبلا من البترول ولا غير ذلك.
نعم. بارك الله فيكم حبيبي. الشرط الذي يلي ذلك الذي سنختم به اللقاء اللي هو كلام السباع أو حديث السباع.
نعم. طبعا هذا أيضا شرط من أشراط الساعة، وهذا سيحدث قرب الساعة. كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ذئب إلى راعي الغنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. الذئب جاء أخذ شاة من الغنم وجرى بها، فلم يتركه راعي الغنم، جرى وراءه راح واخذ الغنم منه يعني. قال فصعد الذئب على تل فأقعى، أقعى يعني قعد كده على على وراء يعني، واستذفر وراح مدخل ديله من بين اليتين، قعد له كده انتصب له يعني ويتكلم بقى. فقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل تنتزعه مني؟ بيقول الراعي انت ايه اللي ايه ده اللي بيحصل ده، ربنا رزقني هذه الشاة تاخدها مني؟ فقال الرجل تالله ان رايتك اليوم ذئبا يتكلم. الرجل استغرب قال ده حاجه جديده قوي دي، من امتى الديب بيتكلم؟ قال الذئب اعجب من هذا، رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. ده كان هذا الكلام في ايام البعثه النبويه.
نعم.
دي حاله حصلت. فقال الرجل الذئب بيقول الرجل يعني انت بتعجب من انا بتكلم، دي سهله قوي، اعجب من هذا رجل خرج بين النخلات ما موجود يعني الان في المدينه يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان هذا الرجل الذي اخذ النعجه من الذئب يهوديا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما راى وما جرى معه من الحوار بينه وبين الذئب، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه، السوط اللي هو الإيش الكرباج يعني اللي معه، ما أحدث أهله بعده. الرجل يوشك هيجا نزلان، الرجل يطلع بابا ويرجع إلى الحذاء عزكم الله بيقول له حصل كذا وكذا وعملوا كذا وسووا كذا وحصل وانت مش موجود. الحذاء هيتكلم والصوت هيتكلم، وهذا الحديث حديث صحيح. وأصل هذا الحديث ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي جري وراه، فالتفت إليه الذئب فقال بقول أنت جاي تأخذها مني النهاردة يعني براحتك، من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، وتب النهاردة أنت موجود بكرة أنا بقى اللي هرعى الغنم بنفسي، منها ينجيها من يدي؟ الدين بيتكلم. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فقالت له البقرة لم أخلق لهذا، فقال الرجل سبحان الله بقرة تتكلم إيه كلام دوت؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إني فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وليس في القوم يومئذ أبو بكر ولا عمر. فهذا الحديث وقع بعضه وسيقع بعضه، وقع بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي وقعت من الذئب واليهودي، والنبي صلى الله أخبر أن هذا سيقع وسيقع ما هو أشد منه، سيكلم الرجل نعله وسيكلمه صوته وسيكلمه فخذه كما في حديث الجعيل الخدري رضي الله تعالى عنه قال صدق في نفس القصة يعني والذي نفس بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، الوحوش تتكلم، ويكلم الرجل عذبة ويكلم الرجل عذبة صوته
اللي هو عذبة مرفوع يبقى هو التي تتكلم
العذبة هتكلم الراجل هتقول له حصل كذا وكذا، وشراك نعله الحذاء اللي هو السير بتاع الحذاء اللي فوق دوت، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. طبعا بعض الناس اللي يقول لك يعني إزاي هيتكلم بقى الناعل وهتتكلم ده حاجات جمادات يتكلموا كيف يعني؟ والكلام هذا خلق الله عز وجل يخلقه في من شاء من عباده، ومن خلال تتكلم الجلود وتتكلم الأعضاء، والله يخلق الكلام في من شاء من عباده.
ومن كان يتصور أن الأنسر ماشين أو الجهاز التسجيل يتكلم ويحدث
هو الآن يتكلم والأمر يعني أصبح أمرا مألوفا.
طب هل ممكن شيخنا حد يتساءل ويقول حادثة الذئب مع هذا الرجل أنه ربما شيطان أو جني تجسد في صورة حيوان
ثم يتكلم؟ النبي صدق، والنبي ما دام الإنسان صدقه فهو حق، إن إذا كان هذا الجن لعب على هذا اليهودي فالله تعالى يخبر نبيه بالحق الذي لم ترى بعده وما ينطق عن الهوى، فالنبي لما قال صدق دل على أن ذلك
واقع. هذه الأمارة لتصرف أي تفسير آخر أو تأويل عن الحقيقة لا أجد ما أشكر فضيلتك بي من الكلمات على هذا الجهد الطيب، وأسأل الله لحضرتك مزيدا من التوفيق والسداد. باسمكم مشاهدينا شكرت شيخي ثم أشكركم أنتم جميعا على متابعتكم لنا، ونأمل منكم أن تكونوا معنا غدا في 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشراط الساعة تنذرنا عصيان الرب تحذرنا أشراط الساعة